بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإنها لمناسبة سعيدة في هذه الجامعة الشامخة أن نلتقي في محاضرة ما أعظمها من محاضرة وما أجله من حديث، ذلك أن الحديث يدور حول شخصية عظيمة، بل هو أفضل من خلق الله، إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي العظيم الذي عرف الله عز وجل به فقال: وما محمد إلا رسول، وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الرسول الكريم بعثه الله عز وجل لمهمة عظيمة، ألا وهي تزكية الخلق، وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن أوحال المعصية إلى دوحات الطاعة والفضيلة. ولقد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله بالبشارة والنذارة، قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي الكريم حرص على هداية الأمة أشد الحرص، حتى كادت كبده تتفتت من شدة حزنه وهمه على عدم هداية الناس، فقال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبين جل وعلا مهمته، وأنها مهمة قائمة على هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا، فقال سبحانه له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هداية الخلق أجمعين، حتى إن الله عز وجل وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختاره الله عز وجل على علم، وخصه من بين خلقه بما جبله جل وعلا عليه من الزكاء والنقاء، حتى إن الله عز وجل طهر وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه من وبرأه من الشعر ومن السحر ومن الكهانة وغير ذلك، بل زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فاختاره الله عز وجل بعدما اصطفاه ونقاه وزكاه فأصبح خاتم المرسلين. ولذلك ما من خير في هذا الوجود إلا من طريق هذا الوحي من الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناس موتى بغير الوحي، وإن كانوا يدبون على الأرض، وإن كانوا يسيرون على الأرض، وإن كانوا يأكلون ويشربون، بغير الوحي هم أموات. قال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل إلى الخلق أجمعين حجة على العالمين ومحجة للسالكين، فأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل وبين الشك واليقين. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي ربه حتى تمت سنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ دين الله عز وجل وحتى تمت كلمة الله. وفرح العباد بعد عصر يوم الجمعة في يوم عرفة في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل فيها أنه أتم النعمة وأكمل الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على وشك أن يودع الدنيا بعدما أدى رسالة ربه بكل نصح وبكل أمانة، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، الناس أموات بغير هذا الوحي. ولذلك حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم من اجتناب الفتن والمهالك رادع. الناس فوضى، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. قد علت العادات والتقاليد على شرع الله وعلى ملة الأنبياء والمرسلين، فأصبح الناس فوضى يظلمون ويحقرون الآخرين ويأكلون الربا والحرام ولا يتورعون عن النجاسات. فهنا بعث هذا النبي الكريم فأحيى الله عز وجل به أمة ميتة، ففتح الله عز وجل به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، فأصبحت هذه الأمة بعدما كانت في ذيل الأمم أصبحت في رأس الأمم، حتى نشر الله على يديها العدل ونشر على يديها هذا النور الذي ما ترك بيت حجر ولا شجر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين أمر الله عز وجل بطاعته وباتباعه وبالانقياد له. فلقد ورد في كتاب الله عز وجل ما يزيد على 40 موضعا فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي مفردة أو مقرونة بطاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي والله جل وعلا علق الهداية التامة على اتباع هذا النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والمقصود بأن من أراد الهداية التامة ومن أراد النور التام فعليه بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتخير حينما يأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من إذا سمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام قدم رجلا وأخر أخرى وتلجلج في قضية القبول، ولا شك أن هذا دليل على عدم كمال الإيمان ودليل على عدم صحة الطريق. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا يقال له جليبيب، وكان هذا الرجل أسود اللون، وكان عبدا مملوكا بعثه إلى بيت من بيوتات الأنصار ليخطب ابنتهم، فتردد الوالدان في قبول مثل هذه الخطوة التي لم تكن عادة لهم، ولكن لما أراد أن يرداه خرجت البنت من وراء الخباء تقول لأمها ولأبيها: أتريدان أن تردا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل: فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك يقول ابن مسعود أو ابن عمر قال: أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مرددين للكلام، وإنما كانوا أهل إيمان وأهل يقين، فلقد أوتوا الإيمان، إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم به جل وعلا وحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى جعلهم يستقبلون أي أوامر ويصدقون كل ما أنزله الله عز وجل. ولذلك حدثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أغرب من الخيال مما كان ومما سيكون، ومع ذلك لم يثبت عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لماذا وكيف وهذا لا يصدقه العقل، وإنما حكى الله عز وجل عنهم بقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بخلاف أتباع موسى قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وحاولوا كثيرا أذية الأنبياء وحاولوا معارضة الأنبياء وحاولوا قطع الطريق على دعوة الأنبياء. أما هذه الأمة فأمة مرحومة ببركة هذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما أمرهم الوقوف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمر الله عز وجل بسرعة الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. وكأن الأمر من لم يستجب لله ومن لم يستجب للرسول عليه الصلاة والسلام فهناك حيلولة بين قلبه وبين الهداية التامة التي أرادها الله عز وجل. وحينما نكتشف النماذج الرائعة والجميلة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي كيفية تعاملهم مع هذا النبي نجد فعلا بأنهم حازوا قصب السبق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم المماحكة أو التردد أو التلجلج في قضية قبوله في قبول أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث مرة على المنبر فقال للناس: اجلسوا يا أيها الناس، وكان ابن مسعود في آخر الصفوف لم يدخل المسجد بعد، فجلس في مؤخرة المسجد، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أجلسك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا يا رسول الله. فهنا امتثل للأمر مباشرة، امتثل للأمر مباشرة. نعم هذه هي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أسعد الناس برفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة هم الذين يتبعونه في الصغير والكبير، وهم الذين يقتدون به في كل أمر، وهم الذين ينظرون ويبحثون في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين قد يقتدون بأكابر القوم وبالعلماء وبكذا من جهة الأفعال والأقوال وينسون اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني بالضرورة هذا أبدا أن لا يقتدي الإنسان أو أن لا يقلد مثلا أهل العلم في سمتهم وفي هديهم وفي طريقتهم المبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بين أيدينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية أقواله وأفعاله وتصرفاته عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأجل هذا أيها الحضور الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله عز وجل جعل أقواله وأفعاله الميزان الراجح في القبول أو الرد، وإن ما من أحد يدخل الجنة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك وجب تعظيمه، وجب إجلاله ومحبته واحترامه، بل يحب عليه الصلاة والسلام فوق كل شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه. الحديث في الصحيحين جاء في السنن زيادة والناس أجمعين، بمعنى أن الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق محبة كل أحد، حاشا الله جل وعلا الذي محبته هي فوق كل محبة. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا وجب علينا جميعا أن ننظر في سنته، وأن ننظر في طريقته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ننظر في حياته، وأن نقتدي به الاقتداء الكامل في جميع أمورنا وفي جميع شؤوننا. ذلك أن الله تعالى جعل هذا النبي هو المبلغ عنه جل وعلا، وهو المبين لكتابه، فالله تعالى أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبينه للناس تبيينا وليفصله للناس تفصيلا. فبينه صلى الله عليه وآله وسلم كما شاء ربه حلالا وإباحة وتحريما وتحليلا، حتى تم دين الله عز وجل، وحتى تمت كلمة الله جل وعلا، ولن تجد لكلمة الله تبديلا ولا تحويلا. من ذلك أن الواجب الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات، فالله تعالى أنزل هذه العبادات وشرع هذه الأحكام وجعل المفسر لها والمبين لها والموضح والكاشف لها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الآن أهل العلم ماذا يقولون؟ كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين، وهما ساقان عظيمان تقوم عليهما العبادات. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا أمر في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب جل وعلا وتقدس. والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته في هذه العبادة. وجاء ذكر الإخلاص كثيرا في القرآن، يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأيضا جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. فالله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في مقدمة المحاضرة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولما جاء إلى ذكر الصلاة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الاتباع وهذا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون أولا في قضايا التشريع وفي قضايا الإيمان. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الإيمان بالله عز وجل؟ فنقتدي به. كان يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى الاعتقاد الصحيح، كان ينهاهم عن الشرك، كان ينهاهم عن البدع، كان ينهاهم عن المعاصي وعن الذنوب صلى الله عليه وآله وسلم. ما يتعلق في أمور العبادات كان يجلس فيتوضأ للناس حتى يرونه فيقتدون به عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه أتي بإناء فأخذ يعلم الناس كيفية الوضوء، ويخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس الوضوء، وكان يقول من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لله لا يحدث بهما نفسه إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقتدى به في مسائل الطهارة. ولذلك الآن تجد كثيرا من المسلمين عندهم خلل كبير في قضية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسائل العبادة. انظر إلى وضوء الناس، انظر إلى غسل الناس، تجده على غير السنة وعلى غير الهدي النبوي عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. في مضاءات المساجد لا يخطئ الإنسان نظره حينما يرى من يخطئ في الوضوء، فتجد رجلا إذا جاء الوضوء يتلفظ بالنية، وإذا وضأ يده جاء بأدعية مختلقة لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويمسح الرقبة مثلا، وبعضهم يبالغ في الوضوء على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة أيضا، هذه الصلاة العظيمة التي وصفت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفا لم توصفه عبادة على الإطلاق، حتى اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام ذكر في الصلاة. اضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الآن حينما تنظر في واقع كثير من الناس وتتسلل إلى صلاتهم وتنظر فيها تجد العجب العجاب، تجد ما يقطع نياط القلوب وربي من البدع ومن المخالفات ومن التساهل في شأن الصلاة، الأمر الذي يجعل الإنسان يتيقن بأن ما بالأمة من تأخر وتقهقر إنما هو بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. صلوا كما رأيتموني أصلي. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما سهروا إلى صلاة الفجر يبحثون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا العلماء وهكذا الأجلاء كانوا يعتنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الواحد منهم إذا اعتقد شيئا ثم قيل له أن هذا مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عاد سريعا واستغفر الله واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في جميع العبادات ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن نأتسي به، وأن نأخذ من هديه ودله وطريقته عليه الصلاة والسلام. في مسائل الحج قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ووصفت حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وحديث عائشة وابن عمر وفي حديث عثمان وصفا لا مزيد عليه، بل إن الصحابة من شدة وصفهم لحجة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يذكرون لعاب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي وأنا ممسك بناقته وبخطام ناقته ولعابها على كتفي، في إشارة إلى أنهم ما تركوا شيئا دقيقا ولا جليلا صغيرا ولا كبيرا إلا وأوردوه. ومع هذا كله نجد الآن ما ينكي القلوب وما يؤلم الإنسان حينما يكون كثير من المسلمين على حال من الصدود عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاقتداء به صلى الله وسلم وبارك عليه. مخالفات وبدع وأمور والله إنها لتقطع نياط القلوب وتبعث الأسى والحزن في النفوس حينما يذهب الإنسان إلى مكة. كثير من الحجاج يذهب إلى مكة وهو عنده شيء من محبة الجمادات، محبة الأحجار، فيعتقد بهذه الأحجار وبهذه الجمادات، يعتقد فيها اعتقادا مغالطا ومخالفا لطريقة الإسلام ولطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله جل وعلا وتقدس. إذن ينبغي للإنسان أن يقتدي بجميع أموره حتى في قضية الأذكار. الأذكار على قسمين، أذكار مقيدة وأذكار عامة. الأذكار المقيدة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب التقيد بألفاظها، ولذلك في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأعادها البراء فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وقل وبنبيك الذي أرسلت. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقيد بالألفاظ الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يأتي الإنسان بعد الصلاة هناك أذكار لا ينبغي للإنسان أن يغيرها، وأن يأتي بأذكار من ذوقه وهواه ومما تمليه عليه نفسه، لا، وإنما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. إذا أخذ مضجعه إلى النوم تقيد بالأذكار، إذا خرج من بيته، إذا دخل إلى بيته هناك أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه يتقيد بها الإنسان، ولا ينبغي له أبدا أن يستبدل ألفاظها. هناك أذكار عامة غير مقيدة بزمان ولا بمكان، للإنسان أن يأتي بها من دون تقيد بألفاظها ما دامت أنها مشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها ما يدعو إلى الشك كبعض الألفاظ المحتملة، أو الألفاظ التي فيها نوع شرك أو شيء من وسائل الشرك، أو فيها ألفاظ محرمة فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا. إذن هذا الجانب الأول فيما يتعلق بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في العبادات، وأن يحرص الإنسان في واقع الأمر يحرص على أن يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير منا الآن لو أعطي رواية قرأها في ليلة ربما سهر لأجلها، وربما أحيا الليل كله لأجل هذه الرواية أو هذه القصة أو ذلك الكتاب. لكن إذا قلت له اقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يثقل عليه الأمر. لماذا؟ لأن الشيطان يضع في طريق العبد العقبات والأمور التي لا يريد أن يصل فيها إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثير منا يتقن كثيرا من الأشياء والأمور، لكنه إذا قيل له انظر في سنة النبي، انظر في ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في الوضوء، في الاغتسال، في مسائل الصيام، في الزكاة، في الحج، تجده يتأخر كثيرا. نسأل الله الهداية والعافية. إذن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادات هو أولى أولويات العبد في طريق سيره إلى الله عز وجل وطلب رضاه ودخول جنته جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أسرته وفي حالته الاجتماعية عليه الصلاة والسلام. الآن كثير من الناس يقرأ نظريات الغرب أو نظريات الشرق، ويقرأ لأناس في الحقيقة عندهم جفاف أصلا في المشاعر، وعندهم مشكلات اجتماعية خطيرة، ولكنهم أحسنوا التنظير، وربما أخذوا كثيرا من هذه القواعد ومن هذه المبادئ من شريعتنا ولله الحمد والمنة. لكن وللأسف الشديد كثير منا يحلو له أن يعني يتلفظ بقال فلان من الغربيين أو الشرقيين، أو بقال فلان وعلان والنظرية التربوية الفلانية والنظرية الاجتماعية الفلانية، ونسي أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل الأنموذج الرائع وتمثل الحل في الواقع لكل معضلة تعترض الإنسان في طريق حياته، سواء المعضلات الاجتماعية أو الأسرية أو غيرها من الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمثل الزوج المثالي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يجعل من هيبة النبوة وعظمتها سدا منيعا بينه وبين زوجاته عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته. هذا النبي خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، هذا النبي الذي ألقى الله عز وجل الهيبة في قلوب العباد تجاهه، هذا النبي الكريم المطهر المزكى من الله جل وعلا، ماذا كان يفعل في بيته؟ فقالت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، أجابت فقالت كان بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. الله أكبر، هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل من هيبة النبوة ولا أبهتها ولا عظمتها، لم يجعل منها التكئة إلى أن يترك الأمور في بيته عليه الصلاة والسلام، بل كان يشارك أهله في خدمة البيت، وكان سعيدا عليه الصلاة والسلام يعمل في بيته ولا يكون عنده شيء من الفراغ، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل البيت يدخله بالسواك، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا دخل الخلاء قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا أتى أهله قال بسم الله، كان ذكر الله عز وجل على لسانه صلى الله وسلم وبارك عليه. كان عليه الصلاة والسلام مع اهتمامه بأمور أهله في البيت كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى ربه أبدا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ربما أحيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين العشاءين، هناك وقت فراغ ما بين المغرب والعشاء، كان عليه الصلاة والسلام ربما قام ما بين العشاءين يصلي لله عز وجل. الآن كثير من الناس قد يكون عنده فراغ ما بين المغرب والعشاء، فيحتار الناس في قتل هذا الفراغ، ويحتاج الناس في تجاوز هذا الفراغ، فيقضونه ما بين نظر إلى مسلسلات، وما بين اجتماع على قيل وقال، وما بين فضول في نظر أو كلام أو في تسكع في الأسواق أو مشي في الطرقات أو غير ذلك. ونسوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاقتداء به والسير على هديه والأخذ من دله وطريقته عليه الصلاة والسلام كان ربما أحيا ما بين العشاءين. كان عليه الصلاة والسلام حلو المعشر مع زوجاته ومع أهله وأولاده، فكان يتصابى لأولاده عليه الصلاة والسلام ويتواضع لهم، ولا ينقل ما يتعامل به مع الناس من الاحتشام خارج البيت إلى بيته، بل كان عليه الصلاة والسلام يداعب أولاده وأولاد بناته، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أخرج لسانه إلى الحسن أو الحسين فيضحك من حمرة لسانه وكان طفلا صغيرا، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يتصابى لأولاده ولذريته عليه الصلاة والسلام. كان أيضا يتحمل شدة الغيرة من نسائه عليه الصلاة والسلام، فلقد كنا نساؤه يحصل بينهن ما يحصل بين النساء المجتمعات للرجل الواحد، وكان يكون بينهن من الغيرة الشيء المعلوم والمذكور في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تستفز هذه الغيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان يتحمل غيرة نسائه وشيئا من طلباتهن عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن إحدى نسائه بعثت بطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت عائشة، فلما رأت عائشة الطعام بيد الغلام من فلانة من زوجاته عليه الصلاة والسلام نبض عرق الغيرة في صدرها، فضربت الإناء فكسرته وانكفأ الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجو المتوتر والمشحون بالغيرة قال عليه الصلاة والسلام عبارة أشاعت جوا من الطمأنينة والراحة ورسمت الابتسامة على وجوه الحاضرين، فقال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، غارت أمكم. فلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم أهله، ولم يجدع، ولم يضرب، ولم يلعن عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: غارت أمكم. فأصبحت عنوانا لكل من أراد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كيفية تعامله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أهله ويداعبهم، وكان كريما جوادا عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا لا ينسى أن يقوم الهزيعة من الهزيعة الأخيرة من الليل لربه عز وجل، حتى إنه مرة كان في الفراش مع عائشة ثم قال: ذريني أتعبد لربي، يقول لعائشة: ذريني أتعبد لربي. فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها، ثم نظر إلى السماء فإذا به يرى النجوم، فتلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ربما يأتيه الثقلاء فينادونه من وراء الحجرات لكونهم أعراب لا يعرفون ولا يفقهون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقطع عليهم هذا الأمر، وإنما كان يداريهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه شيء من أفعاله وأحواله في بيته عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا أن نقتدي به. ولذلك الواجب على كل مسلم يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في حاله في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي، كيف كان يدخل، كيف كان يخرج، كيف كان يذكر الله في بيته، كيف كان يتعامل. ولذلك الآن كثير من الناس يعانون قلقا في بيوتاتهم، تمر عليهم اضطرابات نفسية وأزمات قلبية وقضايا اجتماعية خطيرة، وهم يفتحون أيديهم ويسألون: ما السبب؟ السبب هو من عندي أنفسكم وبباجنة الأيدي. ذلك أن كثيرا من الناس بيوتاتهم ليست على منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بيوتات تجد فيها الأصنام، وتجد فيها الصور، وتجد فيها الكلاب التي هذه الطريقة التي يقلدون فيها الغرب أو الشرق، وتجد فيها المعاصي، وتجد فيها أصوات الموسيقى الصاخبة، ومع ذلك يشكون: لماذا نمر بهذه الأزمات، ولماذا نعاني هذه الأمور؟ قل: هو من عند أنفسكم. إذن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون في مثل هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات دخل بيته فإذا عائشة قد تزينت له بقرام، يعني ستارة على الطاق، وإذا بها صور، فمسك النبي عليه الصلاة والسلام بعضدي الباب وتغير لونه وخرج، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا جنيت يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إن من شرار الناس من يصورون هذه الصور. تقول عائشة: فقطعناها فجعلنا منها وسادتين. ومرة من المرات تأخر عليه الوحي صلى الله عليه وسلم حتى قلق، فجاء جبريل بعد حين فقال له: ما منعك وما أخرك عني؟ فقال: إن في بيتك جرو، كلب صغير. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بجرو لأحد أولاد فاطمة موجود تحت سريره عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذن ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. أيضا الاقتداء به في دعوته عليه الصلاة والسلام، وفي تبليغ دينه صلى الله، في تبليغ دين الله جل وعلا، نذهب إلى طريقة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعية الأول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله عز وجل قائما وقاعدا
وبلغه في حال الخلوة وفي حال الجلوة، وبلغه في حال المرض وفي حال الصحة، وبلغه في حال الضعن وفي حال الإقامة، وبلغه في حال السلم وفي حال الحرب، فما ترك لحظة من لحظات حياته إلا وهو يبلغ دين الله جل وعلا ورسالة الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام مما امتن الله عز وجل عليه أنه كان رحيما بالمؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام لينا رفيقا، يقول عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يسلك مسلك الشدة والغلظة والصلف في الدعوة إلى الله عز وجل، ويزعم أن هذه غيرة على دين الله، وأنا أقول هذه غيرة كاذبة وغيرة مغشوشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس غيرة على دين الله عز وجل، وهو أكثر الناس غيرة على محارم الله جل وعلا، ولم يمنعه ذلك من أن يكون رحيما، ومن أن يكون لطيفا، ومن أن يكون رقيقا عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله عز وجل وفي دعوة الآخرين. كان يدعو الأعراب ويدعو المشركين ويدعو أهل الكتاب، يدعوهم إلى الله عز وجل بكل لطف وبكل رقة وبكل رحمة صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا هو نبينا. ولذلك جاءه مرة اليهود فقال له: السام عليك، يعني الموت عليك، يعني بدل أن يقولون السلام يقول السام عليك، يأكلون بعض الحروف. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: ألم تسمعي ما رددت عليهم؟ قلت: وعليكم. وجاء في السنن قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءه مرة أعرابي وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام فقال: أين ابن عبد المطلب؟ ولم يناديه برسول الله. فقالوا: هذا الأحمر المتكئ أو الأبيض المتكئ. فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. وهذا كله يشتمل على سوء الأدب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي مخاطبة هذا الرسول الذي أمر الله عز وجل بأن لا نناديه باسمه مجردا، وإنما نناديه بلقبه رسول الله نبي الله. قال: أعطني من مال الله الذي عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شيئا وأعطاه، فقال: هه يا أعرابي، هل ترى أنا كافيناك؟ قال: لا، ولا جزاك الله خيرا. فانتفض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحمرت أنوفهم، ولا شك أن جميع مسلم ينتفض لمثل هذا الكلام. فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ الأعرابي إلى بيته فرأى هذا البيت العجيب، بيت مسقوف من الخوص، وبيت ليس فيه شيء إلا حاجات بسيطة، وحصير قد اسود من طول المكث كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام. فجمع له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما في بيته ثم أعطاه، فقال: هه يا أعرابي، أترى أن قد كافيناك؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لأصحابه إذا خرج، لأنه أوغر صدورهم بمثل هذا الكلام. فلما خرج قال للناس: إن هذا الأعرابي يزعم أن قد كافيناه. فقال الأعرابي: نعم، جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. ثم ولى الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا. فقال لهم: يا أيها الناس، دعوني وناقتي فأنا أدرى بها. فجمع لها من خشاش الأرض ثم أعطاها إياه، فأمسك بزمام أو قربها إليه فأمسك بزمامها، قال: لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم. الله أكبر. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ضرب بيده أبدا امرأة ولا خادما ولا عبدا، كما قال أنس وكما قالت عائشة رضي الله عنها. كان عليه الصلاة والسلام يحب هداية الناس كلهم إلى الإسلام، وكان يدعوهم إلى ربهم جل وعلا. وكان يدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وما كان يفتأ عن ذلك، كان يدعوهم بأسلوب الرحمة لا بأسلوب الاستعلاء ولا بأسلوب الفوقية، وإنما بأسلوب الرحمة والخوف عليهم من عذاب الله ومن نار الله جل وعلا وتقدس. أيها الحضور الكريم، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الحديث حوله طويل ومتفرع، ولكنها قواعد وعناوين عريضة حرصت أن أجمعها في مثل هذا اللقاء، وإن كان الوقت أدركنا والأسئلة كثيرة وهامة لعلها تكمل شيئا من ما حصل من نقص في الموضوع، لكنني أسأل الله جل وعلا في ختام هذه المحاضرة أن يوفقني وإياكم لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباعه سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة بإذنه جل وعلا، والناس أسعدهم قربا منه يوم القيامة هم أكثرهم اتباعا له ونظرا في سنته ونظرا في طريقته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله عز وجل الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجيب على بعض الأسئلة الواردة عندنا، وهناك أيضا جوائز موضوعة لمن يجيب على بعض الأسئلة التي سنذكرها. سؤال حول كيفية وضوابط تعاملنا مع أساتذتنا من الرجال في الجامعة ومن ذلك في المبادرة بإلقاء السلام، المبادرة بإلقاء السلام. على العموم بالنسبة لي يعني أخذ العلم عن الآخرين ينبغي أن يكون طبعا بضوابط شرعية، فللمرأة أن تأخذ العلم عن الرجال ولكن أن تكون محتشمة متحجبة، يعني بعيدة عن الاحتكاك بالمعلمين أو بالأساتذة أو بالطلاب، هذا هو المنهج الشرعي. ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول لأمنا أم المؤمنين عائشة، يقول لها: لقد فاز أو تقدمنا عروة بن الزبير لكونه يدخل عليك ولا ندخل عليك، لأن عروة عائشة تصير خالته، خالته، لأن هو ابن أمه أسماء، أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، فيقول أنه تقدمنا لأنه يدخل عليك هو من المحارم ونحن لا نستطيع الدخول. فقالت عائشة: يا أبا سلمة، لا يمنعك أن أجيبك من وراء حجاب. فالمرأة لها أن تتلقى العلم عن الرجال والرجال يتلقوا العلم عن النساء، لكن بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. أما قضية إلقاء السلام فهذه ذكرها أهل العلم، فمنهم من رأى الجواز مطلقا ومنهم من منع مطلقا ومنهم من فرق، ففرق بين الشابة والعجوز، فقال: أما العجوز فلا حرج أن تلقي السلام على الرجال، وإذا ألقى رجل عليه السلام لا حرج أن تجيب، وأما الشابة التي يطمع في مثلها فلا تسلم على الرجال ولا ترد السلام فيما لو إذا سلم عليها الرجال. وهذا القول فيما يظهر لي أنه الصواب والذي يتفق مع قواعد الشريعة ومع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الزمان إذا فسد أو حصلت ريبة أو كذا، فالأفضل للمرأة أن يعني تمتنع عن مثل هذه الأمور، وأن تستعمل سد الذرائع، سد الذرائع، لأن سد الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، فتسد هذا الأمر وتحرص على أن تكون يعني بعيدة عن الاحتكاك بالرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: ما أفضل شيء للمرأة؟ قال: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فضمها إلى صدري وقال: ذرية بعضها من بعض، أو قال فاطمة بضعة مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال: عندنا في الجامعة أعتقد السؤال تتحدث عن الرياضة، تقول هنا عندنا في الجامعة ما ظهر مادة رياضية أو كذا تفيد إليها الطالبات لممارسة الرياضة. سؤال: هل علي شيء أن حضرت تلك القاعة وفيها من الطالبات التي أمارسنا الرياضة أو بملابس شبه عارية؟ لا، بالنسبة للنساء يجوز لهن ممارسة الرياضة، المشي أو الألعاب البريئة، لكن بغير حضور الرجال وبأن تكون بملابس محتشمة. أما الملابس العارية أو شبه العارية فهذا لا يجوز، ولا بد من احتشام المرأة وبعدها عن كل ما يخدش يعني حياءها ومرؤتها. ولا يجوز للمرأة أن تحضر لترى هؤلاء النساء اللاتي يلبسن مثل هذا اللباس الفاضح. أما إذا كان لباسا ساترا، لباسا محتشما بالحدود التي يجوز للمرأة أن ترى من المرأة، فهذا مما لا بأس به. والإنسان عليه أن يشغل وقته بطاعة الله عز وجل. الرياضة مشروعة ولله الحمد ولا بأس بها، وهي على الإباحة، المشي وممارسة بعض الألعاب البريئة، لكن لا تستغرق وقت الإنسان كله، لا تستغرق وقت الإنسان كله. فالإنسان ما خلق لمثل هذا، خلق لعبادة الله ولاستغلال الوقت في طاعته جل وعلا وتقدس. هذا نفس حول ما يتعلق بالمسبح، نفس السؤال. تقول: علما بأني أعاني من مشكلة صحية والأطباء يخيروني بين الذهاب للرياضة أو كذا. العموم إذا السباحة المرأة أيضا لا حرج إذا كان بنطاق ضيق، بمعنى أن لا يراها الرجال وأن تكون بلباس ساترة، هذا أيضا مما لا بأس به. الكشاف هذا ما خلانا نشوف ما شاء الله. المقصود هنا لبس عباءة الرأس والنقاب إذا كان من قبل، تقول في فتاة تلبس عباءة الرأس والنقاب وكأنها تقصد بأن ما يتعلق بوالديها، كأنها يعني فيه شد وجذب بينها وبين أهلي، أظن هكذا إذا فهمت السؤال. المقصود بأن الله عز وجل أمر المرأة بالتستر وبالاحتشام وبالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المقصود بأن كما ذكرت أنا من ضمن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الاستجابة له، فالله تعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فهنا الامتحان وهنا الاختبار. الآن نحن أمرنا بالصلاة، الصلاة فيها ركوع وفيها السجود، أحيانا لا ندرك الحكمة من هذا الركوع، صحيح في خضوع لله وفي كذا، والسجود كذلك، الوضوء كذلك، لماذا الأعضاء هذه فقط؟ هذه الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحب الله ومن أحب رسوله استجاب له. هذا شأن أهل الإيمان وشأن أهل الإسلام.